بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب عشرة النساء والإيلاء والخلع. قال: باب مباشرة الحائض. قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. أخرجه من كتاب أحكام القرآن.
نعم، فدل هذا على أن الحائض يجوز مباشرتها، ومباشرتها يعني أنه لا يجامعها، فإن الجماع في الحيض محرم كما قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا يجوز للرجل يأتي المرأة وهي حائض في محل الولد، وهذا هو الزمن الممنوع الذي لا يجوز للرجل أن يجامع فيه امرأته، زمان واحد فقط إذا كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء. أما الاستحاضة فإنها لا تمنع الجماع، لأنه دم عرق، دم نزيف، وليس دم حيض أو دم ولادة، وهو دم النفاس. فالرجل له أن يجامع امرأته إذا كانت مستحاضة، له أن يأتيها لأنها طاهر وتؤدي العبادات من صلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك، ولا تمنع المرأة المستحاضة من شيء من ذلك. أما الحائض أو النفساء فإنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض أو نفساء. هذا هو الزمان الوحيد الذي لا يجوز للرجل أن يجامع فيه امرأته، لكن له أن يباشرها، له أن يباشرها في أي محل إن شاء. لكن العلماء قد كره كثير منهم أن يباشر المرأة إذا كانت حائضا ما بين السرة إلى الركبتين، لأنه يخشى أن يجامع. لهذا بعض العلماء كره أن تكون المباشرة في هذا المحل إلا أن تكون متزرة، كما ثبت بذلك السنة. فهذا الحديث، حديث نافع عن عبد الله أرسل لعائشة رضي الله عنها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. يعني إن شاء باشرها بشرط أن تشد إزارها على أسفلها. فدل هذا على أنه لا يباشر من الصورة إلى الفخذين إلا إذا كانت شديدة إزارها على أسفلي حتى لا يقع في المحظور. نعم، ولكن هذا من باب الكراهة وليس من باب التحريم، خصوصا لمن به شدة شهوة. نعم.
قال: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة ابن الجلاح أو عن عمرو بن فلان ابن أحيحة ابن الجلاح. قال الشافعي: أنا شككت عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخرتين أو الخرزتين أو الخصفتين، أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أو أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال: فما تقول؟ قلت: عمي ثقة وعبد الله ابن علي ثقة. وقال: أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. أخرجه من كتاب أحكام القرآن.
نعم، هذا ما يتعلق بمكان الجماع، وإن الله لا يستحي من الحق، وهذه أحكام لابد أن تعلم وأن تذكر، وهذا في كتاب الله عز وجل موجود. فإن الرجل يمنع أن يأتي امرأته في زمان ما وفي مكان ما. أما الزمان فسبق وهو لا يأتي امرأته في محل الولد في زمان الحيض والنفاس. وأما المكان فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها في دبرها. وفي الحديث هنا لا تأتوا النساء في أدبارهن فلا يجوز. لكن أن يأتي الرجل امرأته في محل الولد مقبلة مدبرة على أي صفة كانت فإنه يجوز، فإن ذلك جائز. يبقى إذن هذا الحديث والذي سبق يدل على زمان الجماع المشروع وعلى مكان الجماع المشروع، قد ذكر الله ذلك في صفحة واحدة في سورة البقرة في آيات متتاليات. أما الزمان واسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله، فإذا انقطع الدم فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حتى تغتسل. لكن سنة الطلاق سارية إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل. إذا أراد رجل أن يطلق امرأته في زمان مشروع فإنه إذا انقطع الدم له أن يطلقها ولا يلزم الاغتسال، لكن يلزم انقطاع الدم، يلزم انقطاع الدم ولا يلزم الاغتسال. أما الجماع فيلزم له الاغتسال، الجماع يلزم له الاغتسال. قال العلماء فقوله تعالى أولا حتى تطهرنا يعني انقطع الدم، فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوبين ويحب المتطهرين. طيب فأتوهن من حيث أمركم الله، ما الذي أمرنا به الله سبحانه؟ قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأتوا حرثكم حرثكم يعني موضع الولد، أنا شئتم بأي طريقة شئتم. فهذا دليل على أن الرجل يأتي امرأته في محل الولد، في محل الولد أن هذا هو موضع الحرث ومنه يكون الولد. فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نعم نعم. تلوث كراهة، يعني الكراهة لمن كان به شدة شبق فإنه يكره لو لأنه يخشى أن يعني يقع في المحظور. أما إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك وكان مالكا لإربه فلا حرج عليه، لأنه جاء في الحديث الآخر لكن الله أعلم بصحته اصنع كل شيء إلا النكاح، لأن النكاح يعني إلا محل الولد، إلا الجماع يعني في محل الولد. نعم صحيح. نعم.
قال باب في العزل عن الولائد. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا. قال أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر في إرسال الولائد يوطأنا بمثل حديث ابن شهاب عن سالم، أخرج الحديثين في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم الولادة هي الأمة، يعني ما بال الرجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني والدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، لأن الله عز وجل إذا قدر نسمة وقعت سواء عزلت أو لم تعزل. نعم. فإذا جمعها وأتى ببين أنه قد ألم بها فإن الولد ينسب له. نعم. لأنه يعد فرشا. في إيه؟ كفارة يعني؟ في الكفارة ولا في التحريم؟ التحريم فيها الأدلة. لا فيها حديث ابن عباس فقط. فيها حديث ابن عباس. صح موقوفا وبعضهم صح مرفوعا لكن أشبه أنه صحيح موقوفا، لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، لهذا بعضهم ذهب إلى الكفارة. لكن اختلف هل هي على الوجوب، هل هي على الوجوب أم لا. نعم قول الجمهور لا يلزم، لا يلزم بها. نعم لكن القول به أحوط، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم.
قال باب الولد للفراش.
قلت هو موقوف أو مرفوع؟ كان موقوفا فلو حكم مرفوع، وإن صح مرفوعا، بل بعض الصحابة مرفوعا، ولو كان مرفوعا صح مرفوعا، لكن حتى لو صح موقوفا والأشبه حينئذ يكون له حكم الرفع، لمثل هذا لا يقال فيه بالرأي. نعم.
قال باب الولد للفراش. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الشك من سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر.
قال هذه قاعدة عظيمة، الولد للفراش. يعني إيه للفراش؟ يعني الولد للزوج في الحياة الزوجية، فرجل متزوج امرأة فإذا الولد يكون للفراش منسوب للزوج، هذا معنى الفراش، أي أن الولد يوسف الفراش في الحياة الزوجية. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة
أن ينفي الرجل الولد باللعان، ينفي ذلك باللعان، إذا شك في امرأته ونفى ذلك باللعان فله أن ينفيه باللعان، وحينئذ ينسب الولد لأمه، ينسب الولد لأمه. يبقى عندنا أصل، ما هو؟ أي ولد يولد في ظل الحياة الزوجية فنسبته لأبيه. طيب إذا نفاه الأب، إذا نفاه الأب فإنه ينفى باللعان وحينئذ ينسب لأمه، ولهذا قد يلاعن مع عدم نفي الولد، وقد يلاعن مع نفي الولد، يلاعن مع عدم نفي الولد فالولد له، طيب يلاعن مع نفي الولد فينفى الولد عنه وينسب ليه أمه، وينسب لأمه. نعم. المرأة تدرأ عن نفسها، المرأة تنفي إيه؟ هذا اعترف بينها بالزنا، ما في مشكلة. نعم. يعني إذا أمكن ذلك، كأن تقول بأنه إنما كنت حاملا يوم أن كان مسافرا ومسافر من سنتين وأنا حملت في هذا، لكن هو أتاني في الستة أشهر مثلا أو في سبعة أشهر أو إلى آخره، ويتقطع وتجزم بهذا فتكون زانية، وحينئذ ينفى الولد. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني. فقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى شبها بيننا بعتبة فقال هو لك يا عبد الله بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله
من باب الاحتياط. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله
أن الشبه كان بعتبة، لكن لم يحكم للشبه لأنه مظنون، إنما يحكم بالأصل وهو أن الولد للفراش. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر يعني ابن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر رضي الله عنه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان، فقال عمر رضي الله عنه صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم.
قال باب إنكار لون الولد واستقرار النكاح على الشبهة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن ترى ذلك؟ قال نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل هذا نزعه عرق. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق. قال أخبرنا سفيان عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لامرأة لا ترد يد لامس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها. قال إني أحبها. قال فأمسكها إذن. قال أخرج الحديثين من كتاب أحكام القرآن والثالث من كتاب عشرة النساء.
فدل هذا على أن ولد أيضا يكون للفراش ولو جاء اللون على خلاف لون الأب أو الأم، فإن اختلاف اللون لا يدل على أن الولد ولد سفاح، فقد يكون هذا من نزعة عرق تضرب إلى زمان بعيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، وهذا من أدلة مشروعية القياس المنضبط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال له ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق، يعني لون مخالف هذا فيه سواد وكذا؟ قال نعم. قال أنا ترى ذلك، يعني كيف كان ذلك؟ أنت عندك إبل حمر ثم تأتي إبل فيها بعض سواد وكذا، من أين يكون هذا؟ فقال فلعل هذا، قال نزعه عرق، يقصد عرق من سلالة قديمة أو من ترجع إلى زمن من هذه السلالة. قال فلعل هذا نزعه عرق. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتوقع جواب الرجل فأراد أن يقنعه، أراد أن يقنعه. كان معنا أحد أخونا من النوبة وكذا، كان أخونا أبو معروف وأخونا طلعت، أي نعم، يعني أشد سمرة من محمود بكثير، يعني هذا وعنده أولاد بعضهم كمحمود كذا والآخر أبيض جدا، فهذا وارد، هذا وارد. فقال وهذا لعله نزعه عرق. فدل هذا على أن اختلاف الشبه لا يدل على أن الولد ولد سفاح. طيب هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الرجل كأنما يعرض أن امرأته أتت بهذا الولد من سفاح، لهذا بوب هنا فقال واستقرار النكاح على الشبهة، أي أن مثل هذا الإيراد من الرجل الذي يتضمن بالمفهوم طعنا في امرأته أن ذلك لا يفسد النكاح ولا غضب في ذلك، فإن النكاح مستقر مع وجود هذا الاشتباه من الرجل. نعم، وليس هذا لعانا ولا هو قذف ولا شيء، فإنه تعريض لا يجزم الرجل فيه بشيء، إنما يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، يستفسر الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث إن لي امرأة لا ترد يد لامس، قال النبي فطلقها، قال إن أحبها، قال فأمسكها إذن، هذا لا يمكن تحمى طبعا على الزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالإمساك، ولكن قد يكون فيه نوع تساهل من المرأة، قد يكون فيه نوع تساهل. فلما أخبر أنه يحبها قال أمسكها إذن، يعني أمسكها إذن بالضوابط، أمسكها إذن بالضوابط، يعني مرها إلا كذا وكذا وصن بيتك وإلى غير ذلك، وإلا فالزنية لا تمسك. وكذلك إذا كان عندها ما دون الزنا من علاقات مشبوهة أو غير ذلك، فإن المرأة أيضا لا تمسك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له هذا الكلام مع وجود مخالفات المرأة طعنة في عرضها، فإن هذا لا شك أنه من الدياثة. فهذا يحمل الله تعالى أعلم على شيء مما قد يكون معتاد، يعني امرأة مثلا مبتذلة تكلم هذا وتكلم ذاك وكذا، لكن من غير وقوع في ريبة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. نعم، على سبيل الايه، البعض يقول هذا، لكن الله أعلم ليس كذلك، هذا بعيد، لأنه لو كان هذا لتضمن السياق نفسه يعني منفرا، مثل إذا فإني لا أشهد على جور أو أشهد على هذا غيظ، فالأسلوب واضح. لكن لما قال الحبيب قال فأمسكها إذن، البعض يقول هذا لكن هذا غير واضح. والأشبه أن المرأة ما وقع شيء منها يطعن في عرضها أو شيء، لكن قد يكون خروج على المعتاد من نوع ابتزال من نوع كذا، والله أعلم. هات كده كلام الشراح فيها لك.
نعم
نعم والصواب ايه؟ نعم، هو يقول ان في الحاشيه اسناده ضعيف يرتقي والموصول خطا، فالمتن ضعيف ولا يرتقي، وقد جنب الصواب من ظن ان الموصوله شاهد للمرسل الى ان قال وقد عقب روايه الحديث قال هذا خطا والصواب مرسل، علما ان الروايه في كذا من طريق هارون عن عبد الله بن عبيد عن عباس موصولا. لكن هل هو بهذا الاسناد فقط ولا له اسناد صحيح؟ من الذي يقول هذا؟ ابن كثير يقول اختلف الناس
في هذا الحديث ما بين مضاعف الله كما تفضل عن النسائي، وكما قال الامام احمد هذا حديث هو حديث منكر، وقال ابن قتيبه انما اراد انها سخيه لا تمنع السبيل.
بعيد، هذا بعيد. طب سخية لا، ابن قتيبة يقول يعني هذا يحمل عنها سخية، لا تبدأ دائما عن سخية. طب النبي يقول طلقها وهي سخية، النبي يقول أمسكها من أول الأمر أو هنيئا لك امرأتك.
نعم. قال وقيل سخية تعطي، ورد هذا بأنه لو كان المراد بقالة لا ترد يد ملتمس.
تمام.
وقيل المراد أن سريتها لا ترد يد لامس، لأن المراد أن هذا واقع منه.
يقول
انها تفعل الفاحش.
نعم.
وانها تفعل الفاحش، وقيل المراد ان تبيت
وانها لا تفعل.
نعم.
يعني القول الثاني قيل انها تبدأ لمس يعني عن على استعداد، والا ما وقع هذا منها بالفعل. يعني امراه يعني يلمس فيها تساهلا. نعم.
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا،
والا لم يقع منها ذلك بالفعل.
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياذن في مصاحبه من هذه القطوان، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوسا وقد تقدم الوعيد.
صحيح صحيح، لو وقع منها أي شيء حتى لو دون الزنا، يعني امرأة لا يقع منها زنا لكن يقع منها مهاتفة وعلاقات وكذا ومثل هذا الكلام، أيضا لا تمسك المرأة. الشيء الذي لا تمسك معه المرأة هو هذا، أن يقع منها ما يطعن في عرضها أو التفريط في عبادة ربها. إنما امرأة بخيلة نقول يا عم اصبر، بخيلة بس بتربي عيالك كويس يعني عندها حسن تربية، لا والله امرأة شديدة معايا، يا سيدي اصبر، هذا من الضلع الأعوج في أضلاع أخرى، فقد تطلق المرأة شديدة معاك تأتي بامرأة باردة وبخيلة، تطلقها لأخريها تأتي بامرأة أخرى مثلا قد يكون عندها كذا. المهم أن الأضلاع مختلفة ومتفتة وموزعة على النساء، إلا شيء يتعلق بالعرض. تقول لك انا تبت ابص رجليك، انا هبقى حفصه بنت سيرين ولا عند ابيك، ويتوب الله على من تاب، نحن ما عندنا جنه ولا نار، هذا عند ابيك وتوب الى الله عز وجل. اما يمسكها ما في شيء يمسكها ابدا، تابت ولا ما تابت، لان الغيره تأبى ذلك. زنا ولا مهاتفة، تم تلبسها بمهاتفة محرمة ما في أول مرة ولا آخر مرة. أصلا كنت داخل على الواتساب، واتساب مصايب والله العظيم يا إخوان، بقت النساء عندها الواتساب والواتس أم والواتس أخ والواتس أخت والواتس صاحبة والواتس كذا، حتى وقعت المصائب التي لا حصر لها، لأنها سهام تأتي من يمين شمال فوق تحت من كل مكان، ما تدري متى يصيب السهم، واحنا بشر، ما احناش يعني. والتقي الذي يمنع نفسه، مش التقي الذي يلقي نفسه في التهلكه ويقول انا محصن، لا، خذها نصيحه ولو كنت من اتقي من يضع السياج حوله، مش يقول لك انا ما يهمنيش انا كذا انا كذا، لا ابدا. ولا تقربوا الزنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فاذا المرأة تورطت مثل هذه الاشياء خلاص انتهت المسألة. شوف المرأة سبحان الله تتزوج رجل ومطلقها، اذا فتزوجها ان كانت صالحة، تطلق منك وجاء ثالث تتزوج، زواج شرعي ما في مشكلة. اما امرأة تقع في مثل هذا ابدا. فلا ترد يدها لامس، لا يمكن ان تحمل على شيء من الزنا او ما هو دونه مما يطعن في العرض. لكن كما قلنا يعني بعض النساء، بعض النساء يعني يكون عندها ابتذال في التعامل، تعادل زي ما الشيء مثلا في مثلا محلات العمل، يا استاذ فلان تعامل ايه وضحكات عاليه ومش عارف ايه، قد تكون امراه محصنه يعني ما، لكن كده هي من نوع كده، اعمل لك شيء معايا انت مش عارف كذا، شيء احسن من شيء زوجتك، الكلام اللي انتوا شايفينه بنبشره بطريقه يوميه في كل مكان وفي كل محل من المحلات. زي المراه اللي ايه تلف الميكروباص القاهره القاهره، تبص لقيتها امراه وبتحسبها رجل، امراه لابسه الجلابيه وعماله لابسه راكبه الميكروباص وايه وكده، واخد بالك؟ هديات. فمثل هذه هؤلاء النسوه يعني اذا قلت لرجل لا تمسكها على وجه يعني الافضل والاحسن، لان مثل هذه قد تسقط في وقت من الاوقات، هذا لا باس من باب الاولويات. اما يعني امراه تصل يدها الى يد لامس او يد لامس اليها وهي كذا ولو لم يكن زنا، فان هذه المراه لا تمسك. اما العرض فان يمسك. نسال الله ان يحفظ اعراضنا، انه عليكم اعراضنا. نعم. طب اكمل كلام ابن كثير. اي نعم، يعني اختلاف التضعيف والتصحيح، لكن كما قلنا المهم اللي يعنينا انه حتى على القول بصحة ذلك لو ثبت على القول بذلك لا يمكن يحمل على شيء مما يطعن في العرض. نعم. نعم، هو على القول بانه لا اصل له مريح. نعم. قال ايه؟
قال صاحب عمن المعبود قال قال الحافظ في التلخيص اختلف العلماء في معنى قوله لا ترد يد لامس، فقيل معناه الفجور وانها لا تمتنع ممن يتطلب منها يطلب منها الفاحشه. وبهذا قال ابو عبيد والخلال والنسائي وابن الاعرابي والخطابي والغزالي والنووي، وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا. وقيل معناه التبذير وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها. وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر، ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي.
يعني مع من الحديث لكن يوجهونه لو صح يعني. نعم. النسائي أنكره ومع ذلك لو التوجيهون ضعفه، وأحمد أنكره ومع ذلك يوجهون. نعم.
وابن الجوزي وأنكر على من ذهب إلى القول الأول.
نعم.
وقال بعض حذاق المتأخرين قوله صلى الله عليه وسلم له أمسكها معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير، إما بمراقبتها أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها. ورجح القاضي أبو الطيب الأول.
أخواني مثل لا ترد يدي لامس ده من الأمثلة العامة، يعني مثل للمرأة المتساهلة، امرأة لا ترد يدي لامس، وليس حقيقة أن فعلا ترد يدي لامس بالفعل، يعني في امثله تطلق على المراه المتساهله او على كذا او على كذا، فمثل امثله نطلقها نحن فيكون مثل سائر، مثل عام، مثل عام، وصف عام وليس يخصص للمراه هذه، خصوصا المراه هذه لا بعينها لا ترد يد لامس من ملامسه اليد لليد، ولكن لا ترد يد لامس اشاره الى المراه المتساهله، مثل ما تقول ولاجه خراجه مثلا، مثل ما تقول كذا، يعني مثل سائر مثل عام يطلق على المرأة الايه المرأة المتساهلة فقط. نعم. طيب. نعم كلام تيمية. نعم.
ولم تمكنه من وطئها، ومثل هذه نكاحها مكروه، ولهذا امره بطلاقها ولم يوجب ذلك عليه، مما ذكر أنه يحبها، فإن هذه لم تزني ولكنها مذنبة في بعض المقدمات، ولهذا قال لا ترد يد لامس، فجعل اللمس باليد فقط، ورفض اللمس والملامسة إذا عني بهما الجماع لا يقصر اليد، بل إذا قرن باليد فهو.
وهذا أيضا كلام شيخ الإسلام، أيضا في هذا الكلام ضعيف، يعني مدام الزنا مسألة حقيقة مس اليد النبي ما يقول أمسك إذن أبدا لا يحمل. لكن كلام الأول هو الاستعداد، كما قلنا امرأة متساهلة، امرأة كذا كذا تطمع الرجال فيها، ما بقي إلا أن الرجل يضع يده، ما بقي من حركاتها وتصرفاتها وضحكاتها وكذا وكذا، فتطمع الرجل أن يمس. فهي هذا يشبه المثل اللي هو لا ترد امرأة لا ترد يد لامس، كلمة امرأة لا ترد يد لامس، يعني امرأة عندها من التساهل ما قد يصل إلى هذا الحد، وليس أن هذا الأمر وقع منها، فإن هذا لا يفتي به أحد طلبة العلم فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الحديث سعد الصحيح: تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير منه، أغير منه، والله أغير منه. نعم نعم يقول كذا. شوف الكتاب صنعان
قال: فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق، ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة، وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة.
صحيح صحيح، امرأة تطمع الرجال فيه، امرأة من تصرفاتها تطمع الرجال فيه، المرأة مبناها على الستر والتحفظ سواء في منطقها أو سواء في فعالها. نعم
شيخنا الباني، شيخنا ذكر أن النبي قال له هذا الباب اختيار أخف الضررين.
لا 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 هذا بعيد، اختيار أخف الضررين
أنه لعله إذا قال له طلقها يعني عشرف في الحرام.
لا 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 هذا ليس صح،
ستر هدى والنور.
لا لا نعم. باب الإذن للنساء.
قال: باب الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد. قال: أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل، فإذا خرجنا فليخرجنا تفلات. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل. قال: أخرج الحديثين من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
فدل هذا على جواز خروج المرأة إلى المسجد، جواز جواز، وإلا فالاستحباب والأفضل أن المرأة تصلي في بيتها، كما جاء في النص أن خير صلاة المرأة ما كان في بيته، لكن إذا خرجت المرأة للمسجد فهذا جائز ولا تمنع المرأة، وهذا ما مقيد بما إذا لم يترتب على ذلك مضرة، فإن ترتب على ذلك مضرة أو خوف فتنة فإنه لا يشرع للرجل أن يترك امرأته وتخرج المسجد مع وجود المضرة في ذلك، سواء مضرة تتعلق بشهوة أو مضرة تتعلق بشبهة، يعني تخرج امرأتك وتقول له: الله أنا ذاهب أتعلم في المسجد الفلاني في درس للنساء أو درس لأحد المشايخ، هؤلاء المشايخ على بدع، أو هذه المرأة امرأة حزبية، وطبعا النساء ما يكاد يجدنا ما تكاد المرأة تجد امرأة تدرس وكذا، والتجويد خصوصا التجويد والإجازات والحاجات اللي هي تعشقها النساء، مرأة بأهم حاجة عندها الإجازة، فسواء بقى هي أشعرية معتزلية صوفية أي شيء، المهم أنها تحصل على إيه؟ إجازة. يعني النساء في هذا الباب أسبق من الرجال، إذا أردت امرأة تحضر ليلا ونهارا قل أعطيك إجازة، حينئذ تترك البيت والأولاد والزوج، أهم شيء عندها الإجازة. فطبعا تستغل الحزبية هذا، زي مسجد زي معهد المعصراوي المنتشر في مصر الآن، لا شك أن هذا المعهد كان له من الخطورة ما له من جهة الفكر، لأنه قفز عليه حزب النور جماعة السكندرية، قفز عليه طبعا دي ناس بتشتغل في التجنيد مناطق تعبئة من الطراز الأول، حزب النور مناطق تعبئة من الطراز الأول، وجميع الأحزاب بصفة عامة، لكن حزب النور له وجهة، يعني اللي هو الإخواني في نظر الناس، يعني ولا هو أشد من الإخوان، لا هو الإخوان يعني الصرف ولا هو اللي السلف الكذا، ولكن يقتطب هؤلاء ويستقطب هؤلاء النسوة ويأتين تحت مسمى الإجازة. طبعا على سنة على اثنين تاخد إجازة يكون العقلية قد شكلت تشكيلا تخرج مجندة بقى هي وأولادها وكذا وزوجها. والرجل يفرح زوجتي والله الحمد لله بقى عندها الهمة وبقى عندها كذا، وإن كان عندها الضياع الفكري أو مسألة مسابقات أو سؤال وجيب أو امتحانات أو أنت تعد درس وتقوله مثلا المرة القادمة أو إلى آخره من الأمور التي تجلب النساء إلى هذه الحلق. فلا يجوز للرجل أن يمكن امرأته من الخروج من أجل هذا، لا شبهة ولا شهوة، إن خشي عليها ضررا في شهوة أو في شبهة لا يجوز أن يترك امرأته وتخرج إلى هذه الأماكن، لأنها مضرة عظيمة، لأنها مضرة عظيمة. والمرأة ما يلزم حتى ولو كانت لا تريد إجازة تريد تحسين القراءة، لا تبقى المرأة متعتعة في تلاوة الألفاظ، ولا تكون المرأة متعتعة في ماذا؟ في الاعتقاد والسنة. كما قلنا أن أول شيء يلزم الإنسان تعلمه هو السنة قبل القرآن، طالما مع سورة الفاتحة قبل سورة البقرة تتعلم السنة، قبل سورة البقرة تتعلم السنة طالما معها الفاتحة، لأن هذا الذي يجب عليها في صلاتها. والفاتحة باللحن الجل الذي لا يحيل نقدم عليه السنة، أول شيء السنة، يدخل الإنسان إلى السنة بهذا التعلم. إنما لو قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إذا ما جودت الفاتحة، إذا ما جودتها لقد قال ولا غن ولا غير ذلك، هذا لا يضرها. لكن الذي يفسد عليها دينها هو عدم تعلمها للسنة، فقد تقع أسيرة لمعلمة أو معلم من هذا القبيل. فينبغي على الإنسان أن يصون امرأته عن شبهة أو شهوة، فلا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا معناه مبني على الحفاظ على ضوابط الشرعية. مثل من سألكم بالله فأعطوه، هذا إذا ما كنت أنا جازم من هذا الرجل مثلا، مثل ما إذا سأل محرما أعطيه وأقول وأغلب من سألكم بالله فأعطوه، يعني من سألكم بالله شيئا مباحا فأعطوه، إنما إذا سألني بالله عليك تجيب السجارة أقول له والله تعالى أنت سألتني بالله، ومن سألكم أو من حلف لكم بالله فصدقوه، هذا إذا لم أكن أنا متيقن كذاب، إن كان متيقن كذاب أو كذبت يبقى أنت كذبت، ولا أصدقه إذا كان كاذبا. لكن إذا ما كنت أعلم من هذا الرجل كذب وصادق وحلف لي، فأعظم حلفه بالله عز وجل وأكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تمنع إماء الله مساجد الله ما لم يقع ضرر في شهوة أو في شبهة، تخرج امرأة متبرجة متزينة متعطرة، تخرج امرأة كذا كذا. والذي أراه أيضا بالمرة، يلا عشان تخرج أنتوا كمان تدخلوا في المسألة، الذي أراه أيضا اليوم المرأة لتأتي الدرس أو تأتي صلاة التراويح معها أولادها، هذه المرأة تفسد على الأخوات الصلاة والدرس، امنع المرأة هذه. والله يا شيخ أنا نفسي أحضر الدرس بس أودي عيالي فين، والله لا يظهر منك، ما يظهر منك، أنت بتروح وتسيب العيال تجلس مع فلان أو علان، حتى بعض الأخوات ممكن تحل الواجبات للأولاد وإيه وتذكر الأولاد في الدرس، لو هي ما عندنا مجموعات تقوية لا. فهذه المرأة امنعها، امنع امرأتك بارك الله فيك، لا تأتي. تخيلوا بس لو أنت عندك بس 10 أخوات فأربع عيال بأربعين ولد، يعني ما شاء الله 40 ولد، ده احنا افرضنا ان هم 10، انهم 10 يبقى 40 ولد. طب هنستقيم ازاي احنا لو عندنا ولد واحد الان بيفسد علينا درسنا؟ احنا لو عندنا ولد واحد الان يلعب الان بين الصفوف يفسد علينا درسنا، فاما تعلم وجمع قلب واستحضار، ولا انت البخاري هتلعب العيال وفي النهايه واحد يجي تلعب العيال تقول لهم انا احفظ، سمع اللي عندك وتسمعي، لا انت البخاري ولا انت الدارقطني. فهذه أفسدت على نفسها وأفسدت على أخواتها. ولهذا أنا بقول احنا كلمنا النساء كثيرا لكن نكلم الرجال المرة هذه، الأخت لا تترك أولادها مع مثلا لها ابنة كبيرة ولا لها مثلا أم ولا لها أب في البيت ولا كذا، ماشي، لأن الحقيقة حاجة الأخوات للدروس مهمة جدا جدا جدا، يعني فعلا حاجة أخواتنا للدروس مهمة جدا، وقد ينشغل أخ عن تعليم امرأته، ودي فرصة، فرصة المرة تعلمتها في درس فجر ولا في درس المغرب أو عشاء أو ظهر أو كذا، فعلا فعلا مهمة. لكن إذا كانت المرأة تستطيع أن تتعلم، لكن تأتي تنشغل بأولادها أو تترك أولادها يفسدون هنا وهناك وكذا، وما قام علينا أهل حي يوما ما إلا بسبب الأولاد، ولو حد يقول لك أنتم بتصلوا أبدا، إنما الأولاد والنظام وكذا، واخد بالك؟ فهذه مسائل لابد أن تراعى، فهنا تمنع المرأة نظرا لهذا التشويش الحاصل، ونظرا لتلوث المسجد، ونظرا 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 إلى آخره. يبقى إذا قام داع شرعي فتمنع المرأة، وإلا لا تمنع إماء الله مساجد الله إذا أرادت المرأة هذا الشيء المباح وإن كان غيره أفضل. لكن إذا كان في المسجد علم، إذا كان في المسجد تنشيط على العبادة، خصوصا العبادة اللي هي التطوع زي صلاة التراويح، ممكن المرأة في البيت ما تصليش بالجزء أو ما تصليش بكذا، فتنشط وتجد نفسها مثلا إذا كان الأخ مثلا قارئ صوته طيب، يعني تجد قلبها، ما في إشكال، هذا أمر مباح، وقد ينتقل هذا المباح إلى مستحب إذا كانت المرأة تجد نفسها أو كذا، أو تتعلم علما شرعيا. هذا العلم الشرعي تارة يكون فرض عين، أخواتنا الآن حتى يتعلمن العقيدة الصحيحة والسنة هذا يلزمهن، قد يكون فرض عين أو يكون فرض كفاية أو مسنون. فعلى كل الأحوال ارتباط المرأة بالمسجد مهم جدا، يعني مهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع إماء الله، وكانت المرأة تسأل وتستفسر وكذا، خصوصا في بيئات ما فيش فاعل، يعني مش هشام بن عروة هيرجع لفاطمة بنت المنذر، واخد بالك؟ يبقى نقول مثلا إن لم تجد الشيخ في المسجد أصلا والشيخ عندها في زوجها في ولدها في أبيها في أخيها، فحيث ما توجهت هتجد الشيخ في البيت، لكن لا، اليوم غير موجود، فتبقى المرأة جاهلة بهذا بدينها وأساسات دينها، حتى إن المرأة من نسائنا قد تجلس مع الإخوانية ولا التبليغية ولا كذا ولا كذا، أو حتى العلمانية لا تستطيع أن ترد عليها، أن ترد عليها بشيء من هذا. فإذا حاجة المرأة إلى التعلم اليوم حقيقة إخواني حاجة ماسة، حاجة ماسة، خصوصا كما قلنا وأن الحزبيات يركزن على النساء، حزبيات يركزن على النساء، فلكن بالضوابط الشرعية. امرأة تعلم علم شرعي صحيح نقي، نعم، امرأة تخرج غير متعطرة ولا متزينة ولا مفسدة، نعم، وهذا معنى قول النبي، فإذا خرجنا فليخرجنا تفيلات، غير متطيبات ولا متعطرات ولا متزينات، لما تخرج المرأة بلباسها الشرعي، نعم نعم. ما هو احنا ان شاء الله بصدرها بس نكمل المسجد وان شاء الله ربنا يسهل بإذن الله.
قال باب في النفقات.
يكفي. نعم. الحكمة هو انساب، اختلاط انساب، كيف يعني؟ حكمة عظيمة، احفاظ على الانساب، الحفاظ على الأنساب، يبقى الولد ليس ولدك وكذا، هذه مصيبة جريمة، لذلك قد يكون ظني. آه طبعا هو صح جمعه، هو صح وزن بها، لكن الولد منه الله أعلم، فبحنا عندنا ثابت ده قطعي، اللي هو إيه؟ اللي هو الولد الفراش، إلا إذا نفاه الوالد، خلاص إذا نفاه ده له، إذا أنك إذا ما وقع نفي فيبقى الأصل الفراش، الشبه ده ظني، الشبه ده ظني، وقد يكون واحد في مثلا بعض الأولاد قد يكون أشبه بك من ابنك، يعني قد يكون أشبه بك من ابنك، وبعض الناس ممكن لو نظرت في أولاده ما تجد واحد من أولاده يشبهه، فمسألة الشبه والأشياء دي ما يعلق عليها شيء من هذا، إنما الولد إلا إذا نفى الوالد هذا. نعم.
كان عقدوا عليها، عقدوا على البنت والولد تزوجها وصار الحمل ده
لا خلي بالك ما كانش لها فراغ.
لا هي بكر هي المشكله
لا دي مساله بقى الاخرى اللي هي مساله بقى اذا لم يكن لها فراغ. اذا لم يكن لها فراغ اللي هي ليس لها زوج وزنى بها ثم قال انا زنيت بها وكذا والولد هذا ولدي. فعند الجمهور ايضا انه لا ينسب له. الجمهور قاعدتهم واحدة لا ينسب, انما ينسب لمن لامه. ليه صحيح ان هي بكر وهو بيعترف ان هو زنى بها, لكن ما الذي يمنع ان يكون زنى بها غيره؟ فالمرأة تتساءل مع هذا الرجل تتساءل مع غيره. فإذا لا يمكن, هو نعم ويجزم أنه أتى به أنه أتاه, لكن ما يجزم أنه ما أتاه إلا هو. فلهذا يقال الأصل هنا إيه؟ النسبة للأم يقينا قطعا هو ابن أمه, لكن هو ابن هذا لا. لكن شيخ الإسلام وبعض العلماء له كلام في مثل هذا اللي هو ليس لها فراش اللي هي البكر, أنه لو ادعاه رجل أو كذا وكذا أنه سأل إليه, لأن الشريعة تتشوف لمثل هذه المسألة. ولما اعترض على شيخ الإسلام بحديث الولد الفراش قال هذا ليس له فراش أصلاً. هذا ليس له فراش, إنما الولد يكون الفراش إذا كان فراش. أما إذا لم يكن فراش فالولد إذا نسبه واحد إلى نفسه فإن الشريعة تتشوف لهذا. فالنسبة أخف من النفي, نسبة أخف من النفي. على كل يعني هو يعني القول قد يكون له وجهته, لكن الحقيقة الاحتياط في الأنساب خصوصا عند قلة يعني الضمائر في هذا الزمان ورقة الدين, فإن الإنسان ما يخاطر. احنا عندنا قطع يقيني وهو أنه ابن أمه, ده القطع اليقيني. وتبقى مسألة أخرى مسألة اجتهادية, فالإنسان لا يخاطر في النسبة. فإن قالوا ما في أحد الآن ينسب لأمه, إنما لابد من اسم رجل, نقول لهم ضعوا رجلا وهميا وخلاص. وهو بقى أنت عايز أنت في قلبك إن هذا ولدك ولا كذا وتزوجتها بعد توبة طبعا وبرة رحم وكذا مثلا, خلاص أنت حر. من باب التعامل أنت حر, لكن من باب النسب فإن الشريعة لا تمشي إلا على قطعي ويقيني في هذا الباب. نعم لا, المنسوب لأم لا يرث أمه. على القول عند العلماء إذا صحت النسبة عند العلماء الذين يقول بهذا صحت الأحكام, وإذا ما صحت النسبة كما عند الجمهور ما تصح الأحكام.